الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. إلى حضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. الخارجية الإيرانية ترفض قرار الأمم المتحدة الذي يمنع إنكار الهولوكوست أو عدم الاعتراف به. المتحدث باسم القوات اليمنية يقول إن الإمارات غير آمنة وينصح الشركات الأجنبية بمغادرتها. الحشد الشعبي في العراق يحبط تعرضا لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. رفضت الخارجية الإيرانية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي يمنع إنكار الهولوكوست وعدم الاعتراف به. وأكدت الوزارة في بيان أن الكيان الصهيوني العنصري يستغل المحافل الدولية للتغطية على جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الإسناد المفتوح للصهاينة من قبل الغرب. واعتبر البيان أن الصهاينة وقادتهم انتهكوا القوانين الدولية على مدى العقود السابقة، خاصة بعدوانهم ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن التطهير العرقي وسياسة تدمير المنازل والحصار تعتبر جرائم يومية للكيان الصهيوني. انتهت أمس مناورات حزام الأمن البحري 2022 المشتركة بين إيران وروسيا والصين باستعراض للوحدات المشاركة أمام المدمرة الإيرانية دنا بشمال المحيط الهندي. وأكد الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن المناورات المشتركة شهدت مراحل متعددة جرى خلالها اختبار مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. من جهته قال العقيد محمد نوذري قائد مقر الإمام علي لحرس الثورة الإسلامية، قال إن بحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية أثبتت قدرتهما على توفير الأمن للملاحة البحرية وبكل جدارة. حول اختتام المناورات البحرية المشتركة للبحرية الإيرانية الروسية والصينية شمال المحيط الهندي نستمع إلى التقرير التالي.
مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة 2022 هنا تحضر إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي لإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة. تتنوع التدريبات بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.
ما تابعناه وفق الهدف الرئيس للمناورات يتماشى وشعار المناورات معا للأمن والسلم، حيث أظهرت الطاقة والإمكانية الموجودة على مستوى البحار وأن البلدان المشاركة بإمكانها التواصل واعتماد القواسم المشتركة لإيجاد أسس ومبادئ للسلام. وانطلاقا من هذا المبدأ ستكون في القريب العاجل مناورات مشتركة بحضور أكبر عدد من الدول الأخرى.
مراحل متعددة شهدتها المناورات المشتركة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية. يبدو أن طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة. واختارت الدول الثلاث أن تختتم مناوراتها باستعراض عسكري شاركت فيه جميع القطع العسكرية الحاضرة في المناورات، وفي مقدمتها مدمرة جماران التي ترفع راية الأمن والسلام. تختتم إيران وروسيا والصين مناورات عسكرية، مناورات يبدو أنها حققت المطلوب من تنظيمها بزيادة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث على المستوى المطلوب.
حذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات من البقاء داعيا هذه المؤسسات إلى مغادرة البلاد. وأكد سريع أن الإمارات باتت بلدا غير آمن، مضيفا أن مصالحها أصبحت هدفا للصواريخ اليمنية لمشاركتها في قتل الشعب اليمني. تصريحات سريع تأتي ردا على جرائم قوات تحالف العدوان السعودي ضد المدنيين وآخرها المجزرة التي ارتكبها بحق نزلاء السجن الاحتياطي في صعدة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 80 يمنيا وجرح المئات. إلى ذلك شهدت محافظتا الحديدة وصنعاء مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بالتصعيد العسكري والاقتصادي للسعودية والإمارات ضد أبناء الشعب اليمني. دان عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية وحركات المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وعدد من البلدان العربية والإسلامية الأخرى العمليات الوحشية للتحالف السعودي على سجن صعدة واستهداف الأطفال في الحديدة. واستنكر حزب الله في لبنان مجازر التحالف على الشعب اليمني، معتبرا هذه الجرائم دليلا على وحشية هذه القوى وتجردها عن القيم الإنسانية والدينية. بدورها نددت حركة الجهاد الإسلامي بهذه الاعتداءات، مبينة أن استهداف المدنيين المتعمد دليل على فشل أبو ظبي والرياض في ميادين القتال. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش جريمة الطائرات السعودية لاستهدافها سجن صعدة وإراقة دماء العشرات، مطالبا بوقف إطلاق النار وفتح جميع موانئ اليمن. حول ردود الأفعال الدولية والعربية بشأن جرائم التحالف العدوان في اليمن، إليكم التقرير التالي.
ردود أفعال متوالية على الجرائم التي ترتكبها السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني، حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن الإمارات لم تعد في مأمن من ضربات القوات اليمنية بعد المجازر التي ارتكبتها خلال اليومين الماضيين واستهدافها للسجون والمناطق السكنية. وقال السريع إن على الشركات الأجنبية في الإمارات المغادرة وألا تعرض نفسها للخطر. من جانبه قال الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام إن العدو الإماراتي السعودي بجرائمه ومجازره الوحشية لا يأتي بجديد سوى أنه يعلن للعالم أنه مفلس أخلاقيا وفاشل ميدانيا، مؤكدا ألا سلام في ظل استمرار العدوان والحصار. واعتبر عبد السلام بيان مجلس الأمن حول الرد على جرائم الإمارات يشجع المعتدي على مواصلة عدوانه وحصاره على اليمن وغطاء لارتكاب مزيد من المجازر الوحشية كما حصل في الحديدة وسجن صعدة. إلى ذلك دانت عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية وحركات المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وعدد من البلدان العربية والإسلامية الأخرى العمليات الوحشية للتحالف السعودي على سجن صعدة واستهداف الأطفال في الحديدة. واعتبر حزب الله أن هذه المجازر البشعة تؤكد همجية قوى العدوان وتجردها من القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، مستنكرا الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر، ودعا الأحرار إلى الوقوف مع اليمنيين. دوليا أيضا دانت أكثر المنظمات الدولية الهجوم الأخير للتحالف السعودي على سجن صعدة والمناطق السكنية في الحديدة، حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالغارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والمنشآت المدنية، مؤكدا أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وطالب بتحقيقات سريعة وفعالة وشفافة في هذه الأحداث. هذا بينما نددت منظمات إغاثية وإنسانية، منها منظمة هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة Human Rights Watch بالهجمات الإماراتية، ووصفتها بالوحشية، مطالبة بإجراء تحقيقات فورية في ذلك.
أعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط تعرض لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى، وقال الحشد في بيان إن قواته صدت تعرض لفلول داعش الإرهابي قرب قضاء المقدادية شمال شرق ديالى. وأوضح البيان أن مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي، إلا أنه تم التصدي لهم وإفشال محاولة تعرضهم الخائبة. وكان 11 عنصرا في الجيش العراقي، بينهم ضابط قد استشهد يوم أمس بعد هجوم لعصابات داعش في محافظة ديالى. وحول دلائل الثغرات الأمنية الأخيرة في العراق، نستمع إلى تصريحات الدكتور عايد الهلالي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي من بغداد.
المنطقة طبوغرافيا تعاني من مشاكل كثيرة جدا، فيها الجبال وفيها الهضاب وفيها الوديان السحيقة وفيها الغابات وفيها الأنهار وفيها كل شيء. حقيقة هنالك أمران، أما الأمر الأول فهنالك حواضن من ذات القرى وذات السكان الموجودين في المنطقة، وهم يشكلون الحاضنة الأساسية لمثل هذه الخلايا. المشكلة الأساسية هل نمتلك جيش؟ نعم نمتلك جيش، نمتلك معدات، نمتلك إمكانيات، نمتلك استخبارات وكل شيء، لكنها كلها معطلة مرتبطة بالعملية السياسية. اليوم هنالك بؤر تحظى بحماية الكتل السياسية وهي تنشط عندما يكون المناخ السياسي سيء، واليوم نحن نعيش في مناخ سياسي سيء، وعلى هذا الأساس هي بدأت تنشط بشكل كبير جدا ويتشكل أذرع لهذه الكتل السياسية. لا نجافي ولا نجامل على حساب الوطن. اليوم هنالك حالة من الانفلات الأمني كبير جدا، اليوم عشرات الهجمات يوميا هنالك عشرات الهجمات على قطاعاتنا الأمنية، ولا تحرك الحكومة ساكن. هذه الحكومة البائسة حقيقة التي تسببت بالكثير من المآسي للشعب العراقي. في الأمس كانت تجبله أكثر من 15 أو 20 نفر من عائلة واحدة، واليوم هنالك العشرات من الشباب تذبح بدم بارد ولا تحرك هذه المؤسسة الأمنية أو وزارة الدفاع العراقية ولن تتخذ أي إجراء، لا بدليل أنه رئيس مجلس النواب العراقي الجديد يقول علينا أن نسلح العشائر. لربما كان الأجدر به أن يقول نعمل على تقوية المؤسسة الأمنية، نعمل على تقوية وزارة الدفاع، نعمل على تقوية هيئة الحشد الشعبي، ولا يقول أن نسلح العشائر. نحن دولة مدنية ودولة مؤسساتية، لا دولة عشائرية. أنا أعتقد أنه إيكال الموضوع إلى هيئة الحشد الشعبي أو فصائل الحشد الشعبي لربما سوف يكون هو الحل الوحيد، على اعتبار أن هذه الفصائل تعمل للوطن، وتلك الفصائل وتلك القوات الأمنية باعتبارها من المناطق القريبة ولا تنتمي إلى العقيدة العسكرية العراقية، فهي تعمل بإرادات المنطقة وتعمل بإرادات الضباط الموجودين الذين ينتمون إلى تلك المناطق. هنالك بيع وشراء وهنالك مساحات نفوذ وتهريب نفوذ وكل شيء. هنالك حالة من الانفلات الأمني لربما أنه يذهب إلى انهيار أمني لا سامح الله. هنالك انهيار كبير جدا، لكن الحكومة العراقية والكتل السياسية منشغلة بالمغانم ليس إلا.
أكدت حركة النجباء العراقية أن الولايات المتحدة تسعى لفرض إرادتها السياسية، وذلك عبر ترشيح شخصيات سياسية ضعيفة في العراق خاصة لمنصب رئاسة الوزراء. المتحدث الرسمي باسم الحركة نصر الشمري أوضح أن السيطرة على القرار السيادي للبلاد هو هاجس البيت الأبيض، معتبرا السفارة الأمريكية وسط بغداد تكنة عسكرية وهدفا مشروعا للفصائل الرافضة للوجود الأمريكي. وشدد الشمري على أن تقارب أحزاب من المكون السني والكردي لأمريكا والكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج الفارسي يهدف إلى إضعاف الأحزاب الشيعية وخلق انقسامات بينها. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. شهداء الأقصى تعلن النفير العام وتهدد الاحتلال بتوجيه ضربات موجعة في حال استمرار جرائمه. قوات الأمن التونسية تختطف قياديا آخر في حركة النهضة وتنقله إلى جهة مجهولة. لجنة أطباء السودان تعلن عن ارتفاع عدد قتل الاحتجاجات إلى 73. أهلا بكم من جديد. أعلنت كتائب شهداء الأقصى النفير العام في صفوفها مهددة الاحتلال الصهيوني بتوجيه ضربات موجعة له في حال استمراره بجرائمه ضد الفلسطينيين. مصدر مسؤول بالكتائب أوضح أن استمرار قمع الاحتلال لأهالي بلدتي بيتا وبرقة وتصعيد المستوطنين باعتداءاتهم سيقابلان برد حاسم وإعلان النفير. وشدد المصدر على أن المعركة مع الاحتلال ماضية قدما دون تراجع حتى الحرية والاستقلال، مضيفا أن ما أخذ بالقوة يتم استرجاعه بالقوة. دمر الطيران الأمريكي مبنى المعهد التقني في مدينة الحسكة السورية بالكامل بذريعة تحصن دواعش بداخله بعد هروبهم من سجن جيوران. وأفادت مصادر إعلامية سورية أن تحليق المروحيات الأمريكية فوق مبنى المعهد جاء بالتزامن مع اشتباكات بمحيط السجن ذاته وأحياء مجاورة اندلعت بين ميليشيا قسد وعصابات داعش الإرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين واستشهاد 6 مدنيين. صرح مصدر مسؤول بحركة النهضة التونسية أن قوات الأمن اختطفت القيادية بالحركة أحمد الجلالي ونقلته إلى جهة مجهولة بعد مداهمة منزله دون دعوة رسمية. وكانت الحركة قد أعلنت عن اختطاف القيادي نور الدين البحيري من قبل أجهزة حكومية في ديسمبر كانون الأول الماضي. بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر في تونس داعيا لاستعادة الديمقراطية والعمل المؤسساتي. وكانت الشرطة استخدمت قنابل الغاز والهراوات لتفريق تظاهرات انطلقت بذكرى الثورة التونسية وللتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيد، في حين استنكرت عدة منظمات قمع الشرطة للمتظاهرين. آخر المستجدات في الساحة السياسية التونسية نقرأها في التقرير التالي.
في وقت تتداول فيه معطيات وتوقعات بشأن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء على هيئة قضائية دستورية ومنتخبة في البلاد، أصدر رئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك أولى خطوة الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه.
القضاء حر ونعمل على أن يكون حرا، ولكن القضاء ليس دولة أو حكومة، القضاء هو قضاء الدولة وعليه أن يطبق القانون. والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات.
فيما رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، اتهمت أحزاب سياسية بينها حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه.
هناك مسعى لحل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على هذه السلطة، السلطة القضائية، واليوم هذا الإجراء في المساس بمستحقات هذا المجلس وأعضاؤه فيه إرادة لتركيع هذه المؤسسة وفيه إرادة أيضا لضرب استقلالية هذه المؤسسة.
مع اتفاق الجميع على أن الإصلاح ضروري للقضاء، إلا أن محللين يرون أن المداخل التي اختارها الرئيس سعيد لن تؤدي إلا إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه. مخاض عسير لإصلاح القضاء في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر.
في ظل وضع عام متأزم يصبح أي إصلاح مغامرة صعبة، ما يجعل قيس سعيد أمام خيارين لا ثالث لهما، إما المرور بقوة عن طريق مراسم رئاسية أو عملية تشاركية طويلة الأمد وغير مضمونة النتائج.
في السودان أعلنت لجنة الأطباء المركزية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 73. وأفادت اللجنة في بيان بوفاة متظاهر بعد معاناة في العناية المركزة، متهمة قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهر ما أدى إلى إصابته بالعنق، وذلك خلال مشاركته في تظاهرات الاثنين الماضي. وتظاهر مئات السودانيين يوم أمس بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بعودة الحكم المدني الكامل في البلاد. في غضون ذلك أعلنت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان أنها ستواصل مشاوراتها مع الأطراف السودانية، موضحة أن الاجتماعات ستشمل جهات عدة. أعلنت روسيا أن وزير خارجيتها حذر نظيره الأمريكي من أن استمرار تجاهل الولايات المتحدة لمطالب روسيا الأمنية سيؤدي إلى أخطر العواقب. وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته بشأن المحادثات التي جرت يوم أمس في مدينة جنيف السويسرية بين لافروف وبلينكين، أكدت أن الوزيرين قاما بتبادل مفصل للآراء حول قضايا منح الضمانات القانونية لضمان أمن روسيا. وأضاف البيان أن لافروف أشار في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام الصارم بالمبدأ المحوري المتمثل في عدم تجزئة الأمن المحدد في عدد من الوثائق متعددة الأطراف، في مقدمتها ميثاق الأمن الأوروبي. بشأن المساعي الدولية لحل الخلافات بين روسيا وأوروبا واجتماع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي حول أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
اجتماع مشترك في مدينة جنيف السويسرية بين وزير خارجية روسيا وأمريكا بعد ارتفاع وتيرة التوتر بين البلدين على خلفية الأزمة مع أوكرانيا. وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قال أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تعهد بأن واشنطن ستقدم الأسبوع القادم ردها على مبادرة الضمانات الأمنية، ودعا لافروف نظيره الأمريكي إلى التأثير على كييف حتى تعود إلى رشدها، معتبرا أنه لا يجب ربط الأمن الأوروبي بمسألة أوكرانيا، ومعربا عن مخاوفه من تسليح الغرب لكييف، كما أكد على ضرورة وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي.
أكدنا مرارا أنه ليس لدينا أي نية للاعتداء على أوكرانيا. نعم، نعتقد أن القضية الأوكرانية تستحق اهتماما بالغا، لكن لا يجوز ربط مسألة هيكل أمن أوروبا عموما بهذه المسألة فقط.
بدوري قال بلينكين أن الهدف من المباحثات التي تمت تحديد إذا ما كانت لدى روسيا الرغبة في الحوار والدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا. وأشار بلينكين أنه أوضح للجانب الروسي بأن بلاده ملتزمة بحق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره، وأكد أن واشنطن قدمت مساعدة عسكرية كبيرة لأوكرانيا وستواصل دعمها لكييف ضد أي اعتداء. وأشار بلينكين أن واشنطن تعمل على جمع جميع الحلفاء للوقوف في وجه الاعتداء الروسي المحتمل، معلنا أنه طلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا.
ندعم وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها ولن نسمح بأي اعتداء روسي، ومستعدون للرد على مخاوف روسيا، ونشترط أن تستجيب روسيا لمخاوفنا.
وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستعدة للقيام بالوساطة لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وترفض أي تصعيد في المنطقة. وتأتي هذه التطورات عقب اجتماعات بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا والناتو حول الضمانات الأمنية التي تطلب موسكو بعدم توسيع الحلف العسكري الغربي باتجاه الشرق وضم جمهوريات من الاتحاد السوفيتي السابق ومن بينها أوكرانيا، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية على أراضي هذه الدول.
قررت وزارة النقل الأمريكية إلغاء عدد من رحلات شركات الخطوط الجوية الصينية من الولايات المتحدة إلى الصين ردا على إجراءات صينية مماثلة. وقالت الوزارة الأمريكية إن قرار إدارة الطيران المدني الصيني يتناقض مع المصالح العامة. وكانت الإدارة الصينية للطيران المدني قد ألغت 44 رحلة لثلاث شركات أمريكية للطيران عاملة في الصين، هي يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، وذلك في أعقاب اكتشاف حالة كورونا على متنها. وردا على ذلك، قررت السلطات الأمريكية إلغاء عدد مماثل من الرحلات لأربع شركات صينية من الولايات المتحدة إلى الصين، واعتبرت السلطات الصينية القرار الأمريكي غير مبرر، داعية واشنطن للتراجع عنه. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. الخارجية الإيرانية ترفض قرار الأمم المتحدة الذي يمنع إنكار الهولوكوست أو عدم الاعتراف به. المتحدث باسم القوات اليمنية يقول إن الإمارات غير آمنة وينصح الشركات الأجنبية بمغادرتها. الحشد الشعبي في العراق يحبط تعرضا لعناصر تنظيم داعش شمال شرق محافظة ديالى. تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نستطيع أن نحيط بسيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة الوصي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. لذلك ارتأينا أن نعرض لجانب مختصر من بعض كراماتها وفيض فضلها، لعلنا ننال شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مستمعين الكرام، جاء في الروايات أن الحسن والحسين سلام الله عليهما قد مرضا في يوم من الأيام، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه، ولما اطلع على حالهما تألم كثيرا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر يا مقداد، انظر إلى رسول الله، كم هو حزين، يؤلمني أن أراه هكذا.
والله يا أبا عمار، إنه يحبهما كثيرا، كيف تريده ألا يتألم وهو يراهما على هذه الحالة؟
يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك لعل الله يشفيهما.
أي والله يا أبا الحسن، فأنتم أهل بيت نبيه وخاصته.
واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذه الأسرة المؤمنة. برئ الحسنان عليهما السلام من مرضهما، وكان على تلك الأسرة أن تفي بنذرها، فصاموا اليوم الأول، وبعد الظهر وجدوا أنه ليس معهم ما سيفطرون به.
يا فضة، خير إن شاء الله.
نعم نعم يا أبو عقيل.
ما لي أراك وكأن الضعف قد أخذ منك ما أخذ.
إنه يهون علي ما دام في ذات الله.
وكيف يا فضة؟ بالله عليك حدثيني، فإنك جارية عند بيت من أكرم البيوت عند الله.
هل سمعت بنذرنا لله سبحانه وتعالى عندما مرض الحسنان؟
نعم سمعت بذلك، ولكن شفاهما الله.
أي والله الحمد لله، إنه نعم المجيب.
الحمد لله.
صمنا اليوم الأول شكرا لله، وقبل الفطور علمنا أنه لم يكن معنا شيء نفطر به.
وماذا فعلتم؟ أواصلتم صيامكم حتى اليوم الثاني؟
ذهب أبو الحسن بعد الظهر إلى شمعون الخيبري.
نعم.
فاستقرض منه 3 صواع من شعير، أخذته سيدتي فاطمة فطحنت صاعا منه واختبزته لنا 5 أقراص على عددنا.
حسنا.
ووضعته أمامنا لنفطر به.
هنيئا لكم، ما أسعدكم أن تأكلوا ما صنع بيد سيدة نساء العالمين.
وما أن هممنا بالفطور وإذا بصوت الباب يطرق.
السلام عليكم أهل بيت محمد. مسكين مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة.
مسكين؟ وماذا فعلتم؟
والله رأيت عليا وفاطمة وهما يرتعدان عندما سمعا بذلك.
سبحان الله.
فأخذتهم حمية الدين وشفقته.
والله.
فرفعا أقراص الخبز من أمامهم وعطياها لذلك المسكين إيثارا منهم، وقد دفعت لهم قرص خبزي، وبتنا تلك الليلة ولم نفطر إلا على الماء والملح.
سبحان الله.
وأصبحنا في اليوم الثاني صياما.
سبحان الله، ما أخلصهم لدينه. أحسنت يا فضة، أحسنت أحسنت لفعلك هذا.
وعند أذان المغرب في اليوم الثاني، وعندما وضعنا الطعام بين أيدينا، وقف بالباب يتيم.
السلام عليكم يا أحباء الله ورسوله. يتيم جائع، أطعموني مما رزقكم الله، سيطعمكم من نعيم الجنة.
وفعلتم كما فعلتم بالأمس؟
والله وجدتهما أكثر نشاطا وجدا، وهم يعطوه طعامهم ويعتذرون له إن كان قليلا.
لم يذوقوا غير الماء والملح منذ يومين.
نعم.
سبحان الله.
أي
سبحان
الله. أي والله. وفي اليوم الثالث جاء أسير ففعلوا به مثل ذلك.
لا إله إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. ما أرق مشاعرهم وهم على تلك الحال. حقا، ألم يفعل أبو الحسن شيئا؟
أخذ أبو الحسن ولديه وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع تألم كثيرا ودمعت عيناه وقال لهم: ما أشد ما ساءني ما أرى بكم. فانطلق معهم إلى بيتهم.
إلى بيتهم؟
ليطمئن على بضعته فاطمة سلام الله عليها.
وكيف وجدها؟
رآها في محرابها تصلي وقد التصقت بطنها بظهرها من شدة الجوع.
لا إله.
فساءه ذلك المنظر.
ماذا فعل يا فضة؟
قبل أن يفعل شيئا أصابته رعدة فارتجف وعرق جبينه، وهي حالته عندما ينزل عليه الوحي.
قال جبريل عليه السلام: يا محمد خذ، لقد هنأك الله سبحانه وتعالى في أهل بيتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. ومرت الأيام وتقوى للمسلمين مكانتهم. وفي أحد الأيام وجد المسلمون مجموعة من النصارى، نصارى نجران، يطوفون داخل المسجد وهم يدقون بنواقيس لهم، يؤدون صلاة لهم، ويتقدمهم رؤساؤهم الثلاثة العاقب والأهتم وأرشدهم السيد.
ما هذا يا أخي؟ ما الذي يفعله هؤلاء؟
إنهم نصارى نجران.
نصارى نجران؟
نعم، جاءوا وفدا على النبي.
وما هذه النواقيس التي يضربون بها؟
إنهم يؤدون صلاتهم.
يؤدون صلاتهم؟ وفي مسجدنا؟
نعم يا أخي.
والله لا أشكو ذلك عند رسول الله.
نعم. إنه يعلم بهم، وعندما أخبرته بما يفعلون قال لي دعوهم حتى يفرغوا منها.
صدق رسول الله. لقد انتهوا.
نعم.
وتقدم رؤساؤهم عند النبي. تعالوا لنسمع ما يقولون.
هيا بنا هيا.
كذبون النواقيس.
من منكم محمد؟
وماذا تريد منه يا سيد نجران؟
أريد أن أسأله عن شيء.
يقول لك الأمين، سل ما بدا لك.
إلى ما تدعو يا محمد؟
يقول الرسول: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث.
فمن أبوه يا محمد؟
يسألكم النبي: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث؟
نعم 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 هو كذلك.
إذن يسألكم النبي، فمن أبوه؟
ها؟ ما أغفلني عن ذلك، لقد حجني محمد.
أسلمنا يا محمد. أسلمنا، أسلمنا يا محمد.
كيف؟
ماذا يريدون؟
يقول لكم الرسول الأمين، كذبتما، وإن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام.
فهاته.
نعم هاته يا محمد.
يقول لكم الرسول، منعكما حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
يا محمد، إذن دعنا وديننا ولكم دينكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ها؟ نتباهل
يا محمد، ألهذا الحد أنت مطمئن لدعوتك؟
على أي حال فإنك قد أنصفتنا.
أي والله لقد أنصفتنا يا محمد، ولكن متى ستفعل ذلك؟
ليكن غدا عند شروق الشمس موعدا للمباهلة.
يا نصارى نجران، لقد وافق الرسول صلى الله عليه وآله على موعدكم، ليكن غدا موعدا للمباهلة.
يا شرحبيل، أنت كبيرنا ومعلمنا، فماذا ترى؟
لا أدري، لا أدري أيها السادة، لا أدري.
كيف لا تدري يا شرحبيل؟ فأنت معلمنا الأول.
يحيرني أمر محمد هذا.
وما الذي يحيرك في أمره؟ مباهلة واضحة. ندعو الله كي ينزل اللعنة على الكاذبين.
أعرف ذلك يا سيدي، أعرف ذلك، ولكن الذي حيرني هو ما قصده بالأبناء والنساء.
ظننتك أرفع من ذلك يا شرحبيل.
وكيف؟
بالطبع يقصد قومه.
لا والله أيها العاقب، لا والله، لو كان كما تقول فلا هو نبي ولا هو مرسل.
وكيف يا شرحبيل؟ هدئ من روعك، هدئ. إذن من كان يقصد؟
لا أعلم، لا أعلم، لننظر غدا ما هو فاعل.
أمرك محير أكثر يا شرحبيل. يا قوم، يا معشر الأنصار، غدا جميعنا مع أبنائنا ونسائنا نتجمع في الوادي عند الفجر، وكما يقول شرحبيل لننظر ما هو فاعل غدا.
هو كذلك أيضا العاقب. هو كذلك. هو كذلك.
للمبارك.
يا قوم يا قوم، إن بصري ضعيف، انظروا من سيأتي بهم محمد وأخبروني.
هو كذلك يا شرحبيل، هو كذلك.
إني أراه قادما علينا من بعيد.
ولكن لماذا هو وأربعة نفر من قومه؟ أين بقية قومه؟
انظروا،
لقد جاء بخاصته، إنهم أهله. هذا هو علي، وتلك هي فاطمة، وهذان الحسن والحسين ولداهما.
هذا الذي توقعته يا قوم،
ما الذي توقعته يا شرحبيل؟ لماذا تصرخ هكذا؟
يا معشر النصارى اسمعوني جيدا.
اسمعوا
والله إنهم وجوه لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله كرامة لهم.
ما هذا الذي تقول يا شرحبيل؟ ما أدراك بذلك يا شرحبيل؟
يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. يا قوم لا تباهلوا، والله لقد جاء محمد بخاصته وأحبائه.
كأنك تعلم شيئا وتخفيه. حدثنا يا هذا.
كما قلت لكم بالأمس،
لو دعا محمد عامة قومه لهذه المباهلة فلهو نبي ولهو مرسل، ولكنه عندما دعا هؤلاء أهله وخاصته علمت أنه حق النبي. إن المرء يمنع العذاب والأذى عن أهله، ولكن محمدا نبي ورسول، وهو على يقين من أمره فدعاهم. يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، إني لكم ناصح أمين.
وما علينا أن نفعل يا شرحبيل؟
قلت لكم لا تباهلوا.
إن لم نباهلهم ماذا سنفعل إذن؟ كيف سنعتذر له؟
كيف سنثنيه عن ذلك وهو الذي دعانا له ورحبنا بهذه الفكرة؟ لربما سيهزأ منا يا شرحبيل.
ما عليكم إلا أن تسلموا لدينه. نعم، وإما أن توافقوه على أن تدفعوا الجزية وتبقوا على دينكم. وإني أعلم أن الأمين لا ينقض عهده ولا يظلمكم بشيء.
والله لقد راقني كلامك يا شرحبيل.
الحمد لله.
كيف يروق لك أيها السيد؟ إن محمدا لم يفي بما اتفق عليه معنا.
وكيف أيها العاقب؟ وما الذي لم يفي به لنا؟
إنه لم يأتي إلا بابنته.
لا والله
وإني لأرى قد جاء بخاصته ومحبيه، فهؤلاء الحسن والحسين أبناؤه كما هو يقول، وتلك فاطمة بضعته، وذاك علي بن عمه، وخاصته وحافظ سره كنفسه. وإني أقول كما يقول شرحبيل، لو دعا محمد ربه بهم لأزال الجبال من مكانها.
أحسنت أيها السيد.
وما ترانا فاعلين أيها السيد؟
علينا أيها الأهتم أن نكسب وده
ونرضيه أن يبقينا على ديننا.
ندفع له الجزية، فإني ما أراه إلا أمينا.
أي شيء سندفع له أيها السيد؟
ندفع له كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر الأول، و1000 في رجب مع 30 درعا.
وهل سيرضى بذلك؟
إنها مقدار الجزية التي يجب دفعها كي نأمن من الحرب ونبقى على ديننا.
أحسنت أيها السيد، أحسنت. حقا حقا إنك رئيس قومك وأرشدهم. والله والله فإني ما أظنه لو باهلنا إلا ومسخنا قردة وخنازير. نعم، ولطرم الوادي علينا بالنار، وحال الحول علينا جميعا حتى يهلك كل نصراني على وجه الأرض.
ما تقول؟ ما تقول؟
نعم مستمعينا الكرام، هذه قطرة من بحر فضائل السيدة فاطمة الزهراء البتول عليها السلام، والتي خصها الله سبحانه وتعالى بها. نسأله أن يهدي نساءنا العفيفات لسيرتها الطاهرة والاقتداء بها، إنها المثال الأوفى لكل النساء وعلى مر الزمان. نسأل الله تعالى شفاعتها يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير.
أحيت كل عالم الحياة، حوري إنسي وعليها أفضل الصلاة، بسرار مخفية أحيت كل عالم الحياة، عالم الحياة. سبحان من قدر أوحى الزهر بالكوثر، بلغها جبرائيل والمصطفى استبشر، جسمي بالمنظر ولاهوت القدوس يظهر، لو بردتي التشكيل ترفع عن الجوهر، بضع من المصطفى أحمد صارت واحدة أوحد،
قطعا من المصطفى أحمد صارت واحدة أوحد.
جاءت فاطمة آية من سموها من علاها، الله عن نساء اصطفاها،
طاغت وحدها الجليلة طاغت سيدة نسوان سائر الأزمان سيدة نسوان سائر الأزمان سر من الأزل مبهر